صلى الله وسلم عليك يا رسول الله وعلى أهل بيتك المعصومين المنتجبين. يا ليتنا كنا معكم فنفوز فوزا عظيما. يا صاحب العصر أدركنا فليس لنا ورد هنيء ولا عيش لنا رغد. طالت علينا ليالي الانتظار فهل يا ابن الزكي لليل الانتظار غد. فاكحل بطلعتك الغراء يا لنا مقلا يكاد يأتي على إنسانها الرمد. هب أن جندك معدود فجدك قد وافى ب70 جيشا ما له عدد. غدا تجاهد من أعدائه نفرا جدوا لإطفاء نور الله واجتهدوا وعصبة جحدوا حق الحسين كما من قبل حق أبيه المرتضى جحدوا. فشد فيهم بأبطال إذا برقت سيوفهم مطروا حتفا وما رعدوا. صالوا وجالوا وأدوا حق سيدهم في موقف فيه حق الوالد الولد. وظل ريحانة المختار منفردا بين العدا ما له حام ولا عبد. أحبائي لو غير الحمام أصابكم عتبت ولكن ما على الموت ما اعتبوا. ينفار ما من ذاب عن مهجة الزهرة والأرواح راحت تطرب من على الغبرة. قالوا فدالك ننذبح 70 مرة مر علينا نقوم يا نسل الميامين. أعوذ بالله من الشيطان الغوي الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا. آمنا بالله صدق الله العلي العظيم. هناك أشياء جميلة يحبها الإنسان
كالعلم والصحة والكمال، فهناك أشياء يبغضها الإنسان كالجهل والفشل والمرض، وليس هناك شيء يبغضه الإنسان كالموت. فإن أكثر الأشياء مبغوضية لدى الإنسان هو الموت، ولذلك ترى الإنسان مع أنه يعرف أن الموت قادم لا محالة، وأن مصيره الحتمية هو الموت، ولكن مع ذلك ترى الإنسان يحاول أن يهرب من ذكر الموت، ويحاول أن يتغافل أو يتناسى أو يتعامى عن ذكر الموت. يا موت ما أقساك من نازل تنزل بالمرء على رغمه، تختطف العذراء من خدرها وتأخذ الواحد من أمه. هذا ليس على المستوى العام فقط، بل حتى على المستوى العلمي. الدكتور أحمد محمد عبد الخالق في مجلة عالم المعرفة عدد 111 يقول: علماء النفس كتبوا دراسات وأجروا دراسات ميدانية عن عدة أمراض كالأرق، كالهلوسة، كانفصام الشخصية، ولكنهم إلى الآن فشلوا في الحديث عن الموت، وهم علماء النفس. علماء النفس كتبوا عن أشياء كثيرة وأجروا دراسات حولها، ولكن عندما وصلوا إلى مسألة الموت وأرادوا إجراء دراسات حول شعور الإنسان وحول انفعال الإنسان نحو مسألة الموت، لم تكن دراساتهم دراسات ناضجة ووافية. لماذا؟ لأن الباحث والذي يتحدث معه كلاهما يهرب من ذكر الموت، وكلاهما لا يريد أن يتحدث عن الموت بشكل تفصيلي وبشكل دقيق. لماذا الإنسان يكره ذكر الموت ويحاول أن يهرب من الحديث عن الموت؟ لعدة أسباب. السبب الأول: الموت هو فراق للذة الحياة، والإنسان لا يريد أن يفارق لذة الحياة، فلذلك يهرب من ذكر الموت. السبب الثاني: أن الموت علة لا دواء لها. المرض يمكن أن يشفى منه الإنسان، والجهل يمكن أن يتخلص منه الإنسان، والفشل يمكن أن يبدله الإنسان إلى نجاح، وأما الموت فلا يمكن إبداله ولا يمكن تغييره، ولذلك نتيجة حتميته يهرب الإنسان من الحديث عنه. والسبب الثالث: لأن الموت عالم مجهول لدى الإنسان، عالم لا يعرف تفاصيله وآفاقه ومحتوياته، فلأنه عالم مجهول بالنسبة إليه، لذلك يحاول أن يهرب من ذكره وأن يهرب من الحديث عنه. ولو أن إذا متنا تركنا لكان الموت راحة كل حي، ولكننا إذا متنا بعثنا ونسأل يومها عن كل شيء. حديثنا حول الموت من خلال محاور ثلاثة. المحور الأول الموت بالمنظور الفقهي، والمحور الثاني الموت بالمنظور الفلسفي، والمحور الثالث الموت بالمنظور السلوكي. أما المحور الأول الموت بالمنظور الفقهي، وقع البحث بين الفقهاء في أن الموت هل يتحقق بموت القلب أو بموت الدماغ. القلب مضخة للدم، إذا مات القلب امتنع ورود الدم الذي يحمل معه الأكسجين، امتنع وروده على بقية أجزاء البدن، وبالتالي فإن الدماغ يموت بعد موت القلب بخمس دقائق تقريبا. القلب مضخة دم لكن يمكن استبدالها بمضخة صناعية. أما الدماغ فهو مشكل من ثلاثة أجزاء: مخ ومخيخ وجذع الدماغ. المهم هو جذع الدماغ. جذع الدماغ يشكل شبكة اتصالات لهذا البدن، يعني جميع الخلايا في هذا البدن تتصل بجذع الدماغ. متى مات جذع الدماغ ماتت جميع الخلايا الحيوية في هذا البدن بدون رجعة وبدون عودة. القلب يمكن استبداله ولكن الدماغ لا يمكن استبداله إذا مات. لو فرضنا أن إنسانا مات دماغه قبل قلبه، أصيب بحادث، حصل عنده نزيف داخلي، مات دماغه قبل موت قلبه، ما زال قلبه ينبض لكن دماغه مات، هل تترتب عليه آثار الموت؟ يعني تعتد زوجته 4 أشهر و10، تقسم تركته، يجب تغسيله وتجهيزه، أو إذا كان قد أوصى بنقل بعض أعضائه بعد الموت إلى شخص آخر تؤخذ أعضاؤه إلى ذلك الشخص الذي أوصى إليه، هل تترتب آثار الموت على موت الدماغ وإن كان القلب ما زال ينبض أم لا؟ الفقهاء هنا انقسموا إلى قسمين: الموت الطبي وموت الدماغ. جامعة هارفارد سنة 1988 قررت أن الموت الإنساني هو بموت الدماغ وإن كان القلب ما زال ينبض، وبالتالي قانونيا تترتب آثار الموت على موت الدماغ. ولكن الفقهاء ينقسمون إلى قسمين: قسم يرى أن الموت موت القلب، وقسم يرى أن الموت موت الدماغ. ما هو سر اختلاف الفقهاء؟ يعني لماذا الفقهاء يختلفون إلى قسمين؟ حتى أبين لك ما هو السر في الاختلاف أشرح لك نظرية فقهية، وهي أن الموضوعات، موضوعات الأحكام الشرعية، موضوعات الأحكام الشرعية يقسمها الفقهاء إلى 3 أقسام: موضوعات فرعية، وموضوعات شرعية، وموضوعات مستنبطة. الموضوعات الفرعية المرجع في تحديدها الى العرف الخاص وهو عرف البلد. فلأضرب لك مثال، مثلا الفقهاء يقولون اذا قصدت قطع 22 كيلو، اذا قصدت قطع 22 كيلو من اخر البلد، اخر البلد اللي انت تعيش فيها، اذا قصدت ان تقطع 22 كيلو من اخر البلد فيجب عليك ان تصلي قصرا اذا اردت ان تصلي وقد وصلت الى حد الترخص. طيب من يحدد البلد؟ من اللي يحدد البلد؟ اخر البلد. من الذي يحدد البلد؟ من الذي يقول هذا هو البلد وهذا اخر البلد وهذا اول البلد؟ هذا موضوع من موضوعات الاحكام الشرعية. من المرجع في تحديد عنوان البلد واخر البلد واول البلد؟ المرجع هو عرف الخاص، يعني عرف اهل المنطقة. اهل المنطقة عندما يقولون فلان ما زال في بلده، فلان خرج من بلده، هم المرجع في تحديد حدود البلد الذي يعيشون فيه. فهذا الموضوعات الصرفة يرجع فيها الى عرف اهل البلد. القسم الثاني من الموضوعات هي الموضوعات الشرعية، مثل القبلة، مثل الكر. هذه الموضوعات الشرعية المرجع في تحديدها النصوص والروايات، لأن النصوص والروايات تكفلت بتحديد هذه الموضوعات بشكل دقيق وبشكل واضح. فالمرجع في تحديد القبلة والمرجع في تحديد الكر إلى الروايات التي تعرضت لذلك. القسم الثالث من الموضوعات هو الموضوعات المستنبطة، والمقصود بالموضوعات المستنبطة العناوين التي وردت في ألسنة النصوص. فلأضرب لك مثال، مثلا قوله تعالى فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا. صعيد عنوان ورد في لسان النص، هذا الصعيد يعتبر من الموضوعات المستنبطة. يعني شلون من الموضوعات المستنبطة؟ يعني من الموضوعات التي يكون المرجع فيها العرف العام للعرف الخاص، مو عرف اهل البلد مثل القسم الاول من الموضوعات. المرجع هو العرف العربي. العرف العربي ماذا يفهم من كلمة الصعيد؟ بعض الفقهاء مثل سيدنا الخوئي قدس سره يقول العرف العربي يفهم من كلمة الصعيد مطلق وجه الأرض، سواء كان تراب أو حجر، مطلق وجه الأرض هو صعيد. ولذلك هو عنده يجوز التيمم بالرخام، إذا عندك رخام طبيعي حتى لو ما في تراب ولا في غبار، إذا عندك رخام طبيعي يجوز لك أن تتيمم بهذا الرخام الطبيعي إذا لم تجد ماء أو كان الماء مضرا، ويجوز السجود عليه، يعني يجوز التيمم به ويجوز السجود عليه، مطلق وجه الأرض صعيد. هذا الذي يفهمه العرف العربي من كلمة الصعيد. إذن عنوان الصعيد من الموضوعات المستنبطة التي يرجع في تحديدها إلى العرف العام. أيضا من الموضوعات المستنبطة التي يرجع في تحديدها إلى العرف العام عنوان الموت. الشرع عندما يقول جهزوا موتاكم، أو عندما يقول صل على من مات من أهل القبلة وحسابه على الله، مات موتاكم، الموت من الموضوعات المستنبطة. فنرجع في تحديد الموت إلى العرف العربي، إلى العرف العام، ماذا يفهم من كلمة الموت؟ صحيح الموت هو انفصال الروح، لكن انفصال الروح بأي درجة؟ من الروح اذا تنفصل عن البدن بالتدريج تنفصل، يعني مثل الشيء اللي يمتص. شلون انت مثلا اذا عندك قربة ماء تريد تمتص الماء منها، الماء ما يطلع دفعة واحدة، الماء يمتص من القربة بالتدريج الى ان ينتهي منها. الروح هكذا، الروح انفصالها عن البدن يكون بالتدريج بشكل استلال بشكل امتصاص الى ان تنقطع تماما عن هذا البدن. لاحظوا شلون انفصال الروح، باي درجة انفصال الروح؟ بدرجة موت القلب، او انفصال الروح بدرجة موت الدماغ؟ ماذا يفهم العرف العربي من كلمة الموت؟ هل هو عبارة عن انفصال الروح الى مستوى موت الدماغ، او عبارة عن انفصال الروح الى مستوى موت القلب؟ هذا البحث الفقهي يرجع فيه الى العرف العربي، ما يرجع فيه الى الاطباء. والله الاطباء وجامعة هارفورد قالوا سنة 1988 ان الموت هو موت الدماغ، موت جذع المخ، وليس موت القلب. لا، ليس المرجع هو كلام الاطباء. لماذا؟ لان النصوص والروايات القيت الى العرب، القيت الى العرف العربي العام. النصوص والروايات لم تخاطب فئة خاصة من المجتمع، فئة العلماء او فئة الاطباء او فئة المهندسين او فئة الشعراء والادباء، لا، النصوص من ايات وروايات تخاطب المسلم بشكل عام، تخاطب العرف العام. لذلك فالمرجع في تحديد العناوين الواردة في ألسنة النصوص من آيات وروايات إلى من ألقيت إليه هذه النصوص، إلى من خوطب بهذه النصوص، والذي خوطب بهذه النصوص هو العرف العام. إذن المرجع في تحديد هذه العناوين ما يفهمه أهل العرف العام منها. شفهموا من كلمة الموت يرجع إليهم. سيدنا الخوي قدس سره، كذلك السيد السيستاني دام ظله، يقولون العرف العربي يفهم من كلمة الموت يعني موت القلب، انفصال الروح إلى حد موت القلب، ولا يكفي موت الدماغ. بعض الفقهاء الآخرين يقول لا، يكفي موت الدماغ، فهذا خلاف في تحديد المفهوم العرفي. طبعا على من يرى مثل السيد الخوئي الذي يقول لا، لابد من موت القلب، ما يكفي موت الدماغ. إذن لو كان يعني هذا حكم يرتبط بالطبيب ويرتبط بالممرض ويرتبط بمن هو موظف في غرفة الإنعاش، إذا وجدنا إنسانا ميت طبيا يعني ميت دماغيا، وهناك جهاز الجهاز موضوع عليه للمحافظة على نبض قلبه إلى فترة قد تستمر شهر شهرين سنة سنتين، بعضهم 7 سنوات، يبقى ميت دماغيا وقلبه ما زال ينبض والجهاز موضوع عليه. زين، هنا مثل السيد الخوي اللي يقول الموت موت القلب، يقول ما دام ينبض قلبه لا يجوز رفع الجهاز عنه، وإذا رفع الطبيب الجهاز فقد قتله، يعني تعتبر العملية عملية قتل. إذا رفع الطبيب الجهاز عنه يعد ذلك قتلا، وعلى هذا الطبيب أن يتحمل آثار القتل إن كان عمدا أو خطأ أو شبه عمد، يتحمل آثاره. رفع الجهاز عن هذا الميت دماغيا ما دام لم يمت قلبه، رفع الجهاز يعد قتلا. طيب المصارف هذه يحتاج اموال، يعني وضع الجهاز على 2-3 ربما سنة سنتين يحتاج الى مبالغ، من يتحمل دفع هذه المبالغ؟ يقول السيد الخوي تأخذ من امواله، اموال نفس هذا الميت دماغيا لانها لعلاجه، يؤخذ من امواله لابقاء هذا الجهاز عليه،
فإن لم يكن له أموال فمن بيت مال المسلمين. المهم أنه لا يتكلف أحد، مو مكلف أحد بدفع هذه المبالغ ودفع هذه الأموال للمحافظة على نبض قلبه إلا في حال التزاحم. لو فرضنا حصل تزاحم بين مريضين، مريض حي دماغيا ومريض ميت دماغيا، ودار الأمر بين أن نخلي الجهاز على هذا أو نخلي الجهاز على هذا، هنا يقدم شنو؟ يقدم المريض الذي ما زال دماغه حيا على المريض الذي مات دماغه. في فرض التزاحم نعم يقدم هذا على هذا. هذا حديثنا حول المحور الأول، الموت بحسب المنظور الفقهي. صلى على محمد وآل محمد. المحور الثاني حديثنا عن الموت بحسب المنظور الفلسفي. المنظور الفلسفي يتحدث عن عدة مطالب ترتبط بمسألة الموت. المطلب الأول، الموت هو انفصال الطاقة الإشعاعية عن البدن. الروح بمنزلة الطاقة، شوف شلون هذه الطاقة الكهربائية، الطاقة الكهربائية شلون علاقتها بهذا المصباح. أيضا الروح بمنزلة الطاقة الإشعاعية التي تحيط بالبدن وتديره وتحركه وتصرف أموره وشؤونه. إذا جاء الموت، إذا جاء ملك الموت قطع خيط الاتصال بين الطاقة الإشعاعية المعبر عنها بالروح وبين البدن. قل يتوفاكم ملك الموت الذي وكل بكم. زين. المطلب الثاني، إذا انفصلت الروح عن البدن، نقولنا الروح ما تنفصل مرة واحدة، مثل الشيء اللي يستل التلال، مثل الشيء شلون انت تريد تطلع خيط من ثوب، مثل الشيء اللي يستل استلال من البدن فيستل على نحو التدريج. وليش الانسان يعيش سكرات الموت؟ وهذه سكرات الموت، سكرات الموت كما في الدعاء، اللهم هون علينا سكرات الموت. سكرات الموت هو ما يعيشه الانسان من آلام شديدة، والروح تستل من بدنه استلالا وتؤخذ بشكل تدريجي. استلال الروح عن البدن استلالا تدريجيا يوجب أن يعيش هذا الإنسان حالات من الأهوال وحالات من الآلام إلى أن تنفصل الروح تماما عن البدن، حينئذ يكون البدن قد مات موتا كليا. فإذا الروح مو دفعة واحدة، ولذلك يبقى بعض الحواس. مثل شنو؟ مثل السمع. السمع أول حاسة تكون متفاعلة مع الإنسان، وآخر حاسة تبقى مع الإنسان. أول حاسة يستخدمها الجنين في بطن أمه هي شنو؟ السمع. أول حاسة تشتغل عند الإنسان وتبدأ تلتقط المعلومات وتلتقط الأنفاس، أول حاسة هي حاسة السمع. ولذلك القرآن الكريم يركز على السمع أولا، وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة. السمع هو الأول، وآخر حاسة تموت هي حاسة السمع. ولذلك ورد في الروايات إن الميت ليسمع بكاء أهله وندبتهم عليه، لأنه بعد ما مات هو موت كلي، صحيح توقف قلبه لكن ما زالت هناك علقة، ما زال هناك نوع من الرابط. ولذلك يسمع بكاء أهله ويسمع ندبتهم عليه ويسمع التلقين من قبل من يلقنه حينما يوضع في قبره وحينما يفارق أهله قبره.
المطلب الثالث من المطالب المتعلقة بالموت، احنا قلنا الروح طاقة من الشعاع، اذا الروح انفصلت عن البدن الى اين تتحرك؟ تتحرك نحو السماء، وهذا اللي يعبر عنه القرآن بالرقي. الروح اذا انفصلت عن البدن شعاع ينطلق نحو السماء، وهذا يعبر عنه القرآن بالرقي. كلا اذا بلغت التراق وقيل من راق، يعني شنو من راق؟ يعني الملائكة تتساءل من هذا اللي قاعد يرقى يصعد من الارض الى السماء، منه هذا الجديد، هذا الشعاع الجديد اللي قاعد يرقى الى السماء؟ وقيل من راق وظن انه الفراق والتفت الساق بالساق الى ربك يومئذ المساق. ولذلك في الروايات ان الروح اذا اقبلت هشت الارواح لاستقبالها، وهذه روح جديدة، هشت الارواح لاستقبالها، فيأتيها الخطاب دعوها دعوها تستقر، فانها اقبلت من هول عظيم. يعني هذا الفراق، حالة الفراق هو مجموعة من الأهوال الغريبة التي لم تمر بها النفس ولم تعهدها النفس، دعوها تستقر فإنها أقبلت من هول عظيم. المطلب الرابع مما يتعلق بالموت أن هناك فرقا بين الحياة المادية اللي احنا نعيشها وبين الحياة البرزخية، يعني حياة ما بعد الموت. الفرق بينهما في المحدودية والإطلاق. يعني شلون في المحدودية والإطلاق؟ الحياة المادية محدودة الإدراك، يعني انت ما دمت تعيش على الأرض ما تقدر تدرك ما وراء الزمن ولا تقدر تدرك ما وراء المكان. يعني انا الان ساعة 9:30 ما اقدر الان ادرك ماذا سيحدث الساعة 9:10، لا استطيع ان ادرك ما وراء الزمان. تحط شلون؟ وانا الان في المسجد ما اقدر ادرك ماذا وراء المسجد، لا استطيع ان ادرك ما وراء المكان. الانسان في الحياة الدنيا متعلق بجسم مادي، والجسم المادي محدود بحدين، حد الزمان وحد المكان، فلا يستطيع ان يتجاوز هذين الحدين، لا يستطيع ان يدرك ما وراء هذين الحدين، حد الزمان وحد المكان، لانه محدود بهما. اما اذا مات وانفصلت الروح عن الجسم المادي وتلبست بالجسم البرزخي، تحررت من حد الزمان وتحررت من حد المكان، فاصبحت تدرك ما وراء الزمان وما وراء المكان. الروح بعد الموت تختصر المسافات، المسافات الزمانية والمسافات المكانية، فتدرك ما وراءها. ولذلك القرآن يركز على هذه الحقيقة، حقيقة الإطلاق في عالم الإدراك. لقد كنت في غفلة من هذا فكشفنا عنك غطاءك فبصرك اليوم حديد. انت كنت في غطاء، كنت في غطاء الزمان وكنت في غطاء المكان، احنا حررناك من هذين الغطائين، كشفنا عنك غطاءك فبصرك اليوم حديد. يختصر المسافات الزمانية والمكانية ويرى ما وراء هذه المسافات كلها. إذن الإنسان ما دام في الدنيا لا يدرك ما وراء الغطاء، يعني ما وراء الزمان والمكان، وإذا انطلقت روحه أدرك ما وراء الغطاء، يدرك عالم الملائكة، يدرك عالم الجن، يدرك عالم الأشباح، يدرك عالم الأرواح، كل ذلك يدركه إذا انطلقت روحه إلى عالم البرزخ. أما هناك أناس وهم في الدنيا وهم متلبسون بهذا الجسد المادي، مع ذلك يدركون شنو؟ ما وراء الزمان والمكان، يعني يدركون ما وراء الغطاء، وهو من قال علي عليه السلام: لو كشف لي الغطاء ما ازددت يقينا. يعني انا حتى لو اتحرر من غطاء الزمان ومن غطاء المكان، المعلومات اللي عندي هي هي، لو كشف لي الغطاء ما ازددت يقينا، يعني ما وراء الزمن وما وراء المكان منكشف لي وانا في هذه الدنيا، ومعروف لي وانا في هذه الدنيا، فاذا انطلقت روحي الى العالم الاخر لا يتغير بالنسبة لي شيء. لو كشف لي الغطاء ما ازددت يقينا. المطلب الخامس من المطالب الفلسفية المتعلقة بالموت ان الحياة البرزخية، يعني حياة ما بعد الموت، يقسمها العرفاء الى حياة اتصالية وحياة انفصالية. ما هو الفرق بينهما؟ الحياة الانفصالية هي حياة الانسان العادي، يعني الانسان اللي يموت موتة عادية. من يموت موتة عادية حياة انفصالية، يعني شنو حياة انفصالية؟ يعني لا يبقى له ارتباط بعالم الاجسام، خلاص بعد تنطلق روحه الى العالم الاخر وما الى ارتباط بعالم الاجسام، ينفصل عن هذا العالم، وان كان يطلع على المعلومات لكن ينفصل عن هذا العالم. وهناك من له حياة اتصالية، مع انه مات لكن ما زالت روحه متصلة بعالم الاجسام، متصلة بالعالم الارضي، متصلة بالعالم المادي، تجول وتتحرك في هذا العالم المادي مع انها روح فارقت البدن. من هم؟ الشهداء. من يموت شهيدا تبقى حياة اتصالية وليست انفصالية. ولذلك القرآن الكريم يشير إلى هذا النوع من الحياة: ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون. وقال في آية أخرى: ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون. هم معكم متصلون بكم ولكنكم لا تشعرون بهم، بل أحياء ولكن لا تشعرون. هذه الحياة الاتصالية التي رزقوا إياها. هذا هو تمام كلامنا في المحور الثاني، وهو الموت بالمنظور الفلسفي. نجي إلى المحور الثالث. صل على محمد وآل محمد. الموت بالمنظور السلوكي. طبعا الموت إذا تصور الإنسان حتمية فراقه يرتجع عن الذنب، يرتجع عن الرذيلة. الموت رادع، ذكر الموت واعظ، وإذا رأيت جنازة محمولة فاعلم بأنك بعدها محمول. ولذلك ترى النصوص تؤكد على أهمية ذكر الموت. ورد عن الرسول محمد أكثروا من ذكر هادم اللذات ومفرق الجماعات. وورد عن الإمام أمير المؤمنين عليه السلام
كفى بالموت واعظا وكفى بالأجل حارسا. الموت ذكر الموت يعطي الإنسان حالة من الرهبة والقشعريرة والخوف، وهذا الخوف يشكل مانعا وعائقا أمام انخراط الإنسان في الرذيلة وأمام إصرار الإنسان على الذنب وعلى المعصية. ما هو الطريق الذي من خلاله نربي أنفسنا على ذكر الموت ونربي أنفسنا على استحضار الموت وتصور الموت؟ هناك طريقان. الطريق الأول هو قراءة سيرة أهل البيت سلام الله عليهم. سيرتهم سيرة تؤكد دائما على الموت، على النهاية، على المصير، على الانتقال. أهل البيت يعلموننا أننا في سفر، لا تتصور أنك جالس، أنت مسافر. أهل البيت يركزون على هذه النظرية، أنا مسافر ولست حاضر. دائما أشعر نفسك، دائما حسس نفسك أنك مسافر. ليس هناك استقرار، ليس هناك بقاء، ليس هناك جنوب. أنا في حال سفر، أنا في حال انطلاق، أنا في حال انتقال. حسس نفسك بأنك مسافر. وما الموت والأهلون إلا ودائع، ولا بد يوما أن ترد الودائع. يعني الأموال وديعة عندي أسلمها لمن بعدي، والأولاد وديعة عندي أسلمها للجيل الثاني، كلها ودائع ترد إلى أصحابها. ولذلك شاعر آخر أيضا يؤكد على الإحساس بحالة السفر، ألا إنما الإنسان ضيف بأهله. انت لبالك قاعد ومستقر؟ لا، انت ضيف. ألا إنما الإنسان ضيف بأهله يقيم زمانا بينهم ثم يرحل كسائر الضيوف. لذلك يقول ابن شهاب الزهري: رأيت سيدي زين العابدين عليه السلام في ليلة وهو يحمل جرابا على ظهره، قلت: سيدي إلى أين؟ قال: إلى سفر أعددت له زادا. أنا مسافر وقاعد أهيئ زاد سفري. يقول: رأيته بعد ذلك في المدينة. يوم ثاني شفته بالمدينة، قلت: سيدي أخبرتني الليلة السابقة أنك مسافر والآن أراك في المدينة. قال: ليس السفر ما ظننت، إنه سفر الآخرة. أنا مسافر يعني سفر الآخرة. وزاده: بذل الندى في الخير والورع عن محارم الله. هذا هو زاد السفر إلى الآخرة. وتزودوا فإن خير الزاد التقوى. الرسول محمد يؤكد على ذلك، يقول: إذا وضع الميت في قبره يلتفت إلى نفسه فتصيبه حسرة، تصيبه آه، لأنه انتهى من ذلك العالم ووفد على عالم مجهول وعالم جديد. فيلتفت إلى ثلاثة، يلتفت أولا إلى أمواله فيقول: أيها الأموال التي جمعتها وتعبت عليها وكدستها، ما لي عندك؟ ماذا تعطيني؟ تجيبه الأموال. يعني تصوير الرسول يصور الحالة. تجيبه الأموال: ما لك عندنا غير قطعة بيضاء تواري بها عورتك فقط. فيصيبه الألم والحسرة. فيلتفت إلى أولاده يقول: أولادي ربيتكم وسهرت الليالي في العناية بكم، فماذا تعطوني؟ أنا الآن في حفرة مظلمة منتنة موحشة، ماذا تعطوني؟ يجيبه أولاده: نشيعك إلى قبرك ونواريك في حفرتك، بعد ما عدنا وياك أي ارتباط آخر. فيلتفت بحسرته إلى عمله، يقول: أيها العمل، أنت أبغض شيء عندي، أنت ثقيل على صدري، كلك معاصي وكلك رذائل، أنت شريط أسود من الذكريات التي لا أحب أن أسمعها ولا أحب أن أراها، ماذا تعطيني؟ يقول له عمله: أنا صاحبك في قبرك وقرينك عند نشرك، أنا الذي لا أفارقك، خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا. الطريق الثاني لتذكير النفس بالموت أدعية أهل البيت، هذه الأدعية المملوءة بالعرفان المملوءة بالإحساس الوجداني بالموت، أدعية أهل البيت أدعية مطعمة بذكر الآخرة بذكر الموت، خصوصا أدعية الإمام زين العابدين سلام الله عليه: وما لي لا أبكي ولا أدري إلى أين مصيري، وأرى نفسي تخادعني وأيامي تخاتلني، وقد خفقت عند رأسي أجنحة الموت، ما لي لا أبكي، أبكي لخروج نفسي، أبكي لظلمة قبري، أبكي لضيق لحدي، أبكي لظلمة قبري، أبكي لضيق لحدي، أبكي لسؤال منكر ونكير إياي، أبكي لخروجي من قبري عريان ذليلا حاملا ثقلي على ظهري، أنظر مرة عن يميني وأخرى عن شمالي، إذ الخلائق في شأن غير شأني، لكل امرئ يومئذ شأن يغني. زين العابدين: إلهي وارحمني وارحمني صريعا على الفراش، تقلبني أيدي أحبتي وتحنن علي ممدودا على المغتسل، وتحنن علي ممدودا على المغتسل، يغسلني صالح جيرتي، وتفضل علي يا مقبولا قد تناول الأقرباء أطراف جنازتي وارحم وارحم في ذلك البيت الجديد غربتي ووحدتي ووحشتي. زين العابدين يبكي لذكر الموت ويبكي من خشية الله ويبكي على أبي عبد الله ما وضع له طعام ولا شراب إلا وقال وكيف أشرب وقد ذبح أبي الحسين ظمآنا وعطشانا. يخرج إلى السوق يرى الجزارين لا يذبحون الكبش حتى يسقوه ماء يقول لهم أهذه سيرتكم؟ يقولون بلى يا ابن الحسين احنا ما نذبح الكبش حتى نعطي قليل من الماء حتى الكبش احنا نرحمه ونعطف عليه. يقول ويلتفت الى جهة كربلاء السلام عليك السلام عليك يا ابا عبد الله السلام عليك يا غريب يا مظلوم كربلاء لا يذبح الكبش حتى يروى من ظمأين ويذبح ابن رسول الله عطشانا. يا دخل عليه ابو حمزة الثمالي سيدي الى متى البكاء؟ القتل لكم عادة كرامتكم على الله شهادة. قال صدقت يا ابا حمزة القتل لنا عادة ولكن اسألك هل ذبح الاطفال لنا عادة؟ ابو حمزة هل حرق الخياب لنا عادة؟ ابا حمزة هل رب الصدور بالخيول لنا عادة؟ ابا حمزة هل سبي النساء لنا عادة؟ ابا حمزة لقد قتلوا 17 من اهل بيتي ما لهم على وجه الارض من شبيه كلما تذكرتهم خنقتني العطرة. أبا حمزة الشام 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 أدخلوني وعمتي زينب والحبل في عنقي وعنقها كلما قصرنا عن المشي ضربونا وألمونا. إلا يا أهل بيت النبوة والسيادة انت القتل لكم يا هيل هل بيت عادة وانت كرامتك ايام من الله الشهادة معود على كثر المصايب يا بن لنجا قال انا ما نكست راسي لجل ذبح الصناديد ما قصروا بالغابر يا زلزال البيد نكس الراس دخول زالب مجلس يزيد حسراه من نوح اليتامى يا راس الشايب وأعظم ما يشجي الغيور دخولها. يا الله، اللهم بحق زين العابدين مريض كربلاء، اللهم تقبل أعمالنا واشف مرضانا ومرضى المؤمنين والمؤمنات، خصوصا المرضى المنظورين يا الله، واقض حوائجنا وحوائج المؤمنين والمؤمنات. اللهم انصر الإسلام والمسلمين واخذل الكفار والمنافقين. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. وارحم أمواتنا وأموات المؤمنين والمؤمنات، وإلى أرواح الجميع بلغ ثواب الفاتحة. تسبقها الصلاة.